أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في حيوان البر وحيوان البحر وأيضا الطيور، وشرع في الحديث عما يحرم من الحيوان المذبوح، بعد أن فرضنا أن هذا الحيوان ذبح، هل يجوز أكل كل شيء فيه أو أنه يوجد فيه بعض الأشياء لا يحل أكلها، وما الدليل على ذلك؟ قال: إذا ذبح الحيوان الذي يحل أكله لم يجوز تناول جملة من الأشياء منه، هي الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد. غدد في تعبير الفقه غير الغدد في تعبير الأطباء. غدد في تعبير الفقه هو أجسام مدورة عادة، مثل البندقة تكون في اللحم، بينما الغدد في عرف الأطباء لا شيء عام، الغدد الغدة الدرقية والغد حيلوان يسمونها شعبيا، والغدد والطحال والمرارة. وزاد هذا المتفق عليه تقريبا، وزاد المشهور أشياء أخرى كالفرج بالنسبة إلى الأنثى، مثلا أنثى الحيوان، والمشيمة معروفة، وخرزة الدماغ أيضا هناك في الدماغ فدشي مثل الخرزة صغيرة، هذه أيضا تحرم. والنخاع، النخاع ليس الذي يوجد في العظام، وإنما هو هذا الحبل الشوكي الممتد عادة من الرقبة إلى أسفل الظهر. نعم. والعلباوان أو العلباوين أيضا نفس الشيء، هما عصبان ممتدان إلى جانب الحبل الشوكي حسب التعبير، وحدقة العين السواد منها هذه، والفرث أي الروث، هذه على المشهور تحرم، وتلك بنحو الفتوى تقريبا المتفق عليها. والمستند في ذلك: أما حرمة السبعة الأولى فهي ما عليه المشهور، مشهور الفقهاء أفتوا بحرمة مثل الدم والخصيتين والقضيب والطحال وأشباهها، وتدل على ذلك صحيحة إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي الحسن. أبو الحسن هنا هو الإمام موسى الكاظم عليه السلام، لأنه كما ذكرنا في وقت مضى أبو الحسن هو لقب كنية أربعة من الأئمة، أبو الحسن أمير المؤمنين عليه السلام، وغالبا لا يأتي في لسان الروايات بكنيته. وأبو الحسن بدون شيء عادة يطلق على الإمام الكاظم عليه السلام. وأبو الحسن الثاني هو الرضا، وأبو الحسن الثالث هو الإمام الهادي عليهم السلام. فهنا أبو الحسن مطلقا يعني الإمام الكاظم، بقرينة أيضا أن إبراهيم بن عبد الحميد هو من معاصر الإمام الكاظم ومن الرواة عنه. قال حر، والرواية صحيحة وبالتالي تكون حجة شرعية. احنا قسم من الأمور لا سبيل لنا، بل أغلب الأمور تقريبا لا سبيل لنا إلى معرفة الحلال والحرام فيها، خصوصا مثل هذه الأمور، إلا إما من خلال القرآن الكريم أو من خلال السنة. وإلا افترض أن واحد يجي يدخل أمور عقلية أو كذا في مثل هذه الأمور لا ينتهي إلى نتيجة واضحة. فالطريق تقريبا الأساس هو طريق الروايات، هذه رواية صحيحة وفي نفس الوقت واضحة المعنى. حرم من الشاة سبعة أشياء، طبعا ماكو خصوصية إلى الشاة هنا، يعني مثلا من الخروف ما هذه مو حرام، أو من البقرة مو حرام، أو من البعير مو حرام، يعني لا خصوصية لعنوان الشاة، وإنما الشاة بما هي ذبيحة يحل الأكل لحمها. فنفس الكلام أيضا يجري في سائر الموارد. لا يتصور مثلا أن الدم وعليكم السلام، أن الدم حرام في الشاة لكنه حلال في البقرة أو حلال في البعير، لا يتصور هذا. حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة. فهذه أشياء سبعة حرم أكلها، حتى لو ذكيت الذبيحة بأن ذبحت بتسمية على القبلة بذابح مسلم، الذبيحة كلها تحل، ولكن هذه الأشياء ليست حلالا. بل إن حرمة الدم هي من ضروريات الإسلام، ما إليها خصوصية الشاة، وما إليها خصوصية أن تكون بعد الذبح في كل الحالات. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. في كل الحالات حرمة الدم هي من ضروريات الإسلام بين السنة وبين الشيعة، بغض النظر عن حرمتها في نفس الذبيحة. وأما الباقي فهي بمثل هذه الرواية وأمثالها من الروايات الصحيحة حرمت، وعرفنا ذلك. وقد دل على ذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم وغيره مما ورد في الكتاب الكريم من الآيات الأخرى الشاهدة على تحريم الدم. فإذن سبعة أشياء بهذه الصحيحة محرمة في الأكل، سواء كانت في الشاة أو في غيرها مما يحل أكل لحمه. ومقتضى الإطلاق حرمة الدم بجميع أقسامه، بما في ذلك دم ما لا نفس له كالسمك. هذا مقتضى الإطلاق لو لم يأتي دليل مخالف لذلك، مثل ما ورد أن الدم المتبقي في الذبيحة هذا يحل، هذا استثناء صار. الدم المتخلل في داخل العروق والذي لا يمكن، يعني الآن أنت لو ظل تعصر في هذا اللحم بالتالي أكو عروق دقاق فيها شيء من الدم، هذا مستثنى أيضا بأدلة، وإلا مقتضى القاعدة الأولية حرمة الدم مطلقا. أجل، ينبغي أن يعفى من ذلك ما كان تابعا للحم من دون أن يكون له وجود عرفي متميز. نعم لو فرضنا مثلا هذا لما تشيل اللحمة الشكل يتقاطر منها الدم، وهذا له وجود متميز وبالتالي غير مستثنى، حرمت عليكم الميتة والدم، هذا حرام. وأيضا في موضع آخر يقال هذا الكلام. أما إذا لم يكن وإنما عد ذلك جزءا من نفس اللحم، بل يدل عليه سيرة المتشرعة، بل أهل البيت، بل غيرهم، وأنه لولا مثل هذا لما أمكن أن يؤكل لحم، لأنه أنت لازم تفترض أنه الظل تعصر هذا اللحم إلى آخر درجة حتى تطلع أي مقدار من الدم فيه، وهذا أمر غير متيسر ولا صار أيضا. فما لم يكن له وجود متميز بنظر العرف هذا يبقى حلالا، لكن إذا تميز عرفا بحيث تشيل اللحمة الشكل تنقط دم، لا تقول أنه الدم هذا من المستثنيات، كلا. وبنفس المقدار أيضا في قضية السمك هنا يأتي السمك، عادة الدم ماله جدا ضئيل، زين جدا ضئيل، ولذلك لا يعد متميزا بنظر العرف. لكن لو فرضنا أن سمكة من ذوات الفلس ضخمة مثلا، إذا تقطعها الشكل وتشيلها تقوم تنقط دم، لو فرضنا هذا زين ليجب الاجتناب عن أكله. بل قد يتأمل في حرمة دم السمك من هذه الناحية. فإذا الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة دلت عليها الصحيحة عن الإمام الكاظم عليه السلام في أنها محرمة. وأما حرمة البقية، تكلم عن حرمة النخاع، العلباوان، خرزة الدماغ، حدقة العين، هذه على رأي المشهور من الفقهاء، ودليلها ليس دليلا تاما. وأما حرمة البقية من هذه التي ذكرنا فقد دلت عليها روايات. سؤال: في الفرث، الفرث يعني الروث، إذا قلنا أنه كما سبق أن الخبائث محرمة، ليش ما تحرم من هذه الجهة؟ تكون حراما من جهة كونها خبائث. أحد بباله هذا الجواب؟ نسينا. الفرث اللي هو الفرث الذي هو الروث، طيب يقول هنا محرم، ولكن دلت عليه روايات غير تامة سندا. زين، احنا الفرث ما نقول من باب الروايات لانها غير تامة سندا، نستدل بماذا؟ يحرم عليهم الخبائث، هذه من الخبائث، الروث من الخبائث، فليش ما نقول بها؟ نفس الروث، نفس الروث، بل كيف؟ ها لا، السؤال أنه ليش ما استدلينا به؟ جواب على ذلك إذا تتذكرون أنه في تفسير الآية المباركة هناك توجهان. توجه الأول يقول أن يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ناظرة إلى الأعمال لا إلى الأعيان، يحل لهم الطيبات يعني الأعمال الطيبة، ويحرم عليهم الخبائث يعني الأعمال الخبيثة السيئة، الزنا، شرب الخمر وما شابه ذلك. والاتجاه الثاني هو يحرم عليهم الخبائث يعني هو المستقذرات في نفس الإنسان. بناء على التقدير الثاني يصح الاستدلال، أما بناء على التقدير الأول لا يصح الاستدلال. هذا واحد. الثاني احنا هني من جهة نتحدث عن بعنوانه هو، زين، لا بكونه مستقذرا وخبيثا، لا، مثل ما النخاع النخاع بعنوانه هو مو بعنوان ثاني، كذلك الفرث هنا. خب، وأما حرمة البقية فقد دلت مثل ما قلنا النخاع والعلباوان وحدقة العين وما شابه، فقد دلت عليها روايات لا تخلو من ضعف سندي، من ناحية السند ضعيفة. تجي هنا سالفة أنه هذه الروايات الضعيفة هل تنجبر بعمل الفقهاء أو لا تنجبر؟ ذكرنا في وقت سابق أنه أساسا العلماء على رأيين، قالوا أصل موضوع انجبار الرواية الضعيفة بعمل الفقهاء غير تام، كما عليه سيد الخوئي وبعض تلامذته، رواية ضعيفة ضعيفة ما يجبرها شيء، خلاص ما تتقوى بشيء، هي مكسورة، عمل بها أو عمل بها أحد أو لم يعمل بها لازم نقول ذاك ليش عملت فيها، مو أنه هو بعمله يقويها. وقسم آخر وهو مشهور الفقهاء على خلاف هذا المسلك أنه لا، الرواية الضعيفة لو عمل بها مشهور الفقهاء فمع علمنا بتورعهم من جهة وبعلمهم من جهة أخرى ومع ذلك عملوا بهذه الرواية، هذا يضيف إليها قوة وانجبارا. لذلك يقول بناء على كبرى، على تمامية كبرى الانجبار يمكن الافتاء بمضمونه. إذا واحد من العلماء رأيه أن عمل المشهور يجبر الرواية الضعيفة، خلاص هذه الأشياء أيضا تكون محرمة. لماذا؟ لأن رواياتها وإن كانت ضعيفة إلا أنها مجبورة ومعتضدة بعمل الفقهاء. بل إن المحقق الحلي صاحب شرائع الإسلام رحمة الله عليه، واحد من المجددين في منهجة الفقه، توفي بعد 600 هجرية، بل إن المحقق صاحب الشرائع مال إلى التحريم في المثانة والمرارة والمشيمة من جهة كونها من الخبائث. لاحظوا مثلا قسم منها مثل المشيمة روايتها ضعيفة، زين، مثل المرارة، لا المرارة روايتها تامة اللي هي صحيحة عبد الحميد، زين، المثانة أيضا كذلك، لكن المشيمة ما عليها رواية تامة. المحقق قوى جهة كونها من الخبائث، وبالتالي أيضا استند إلى أن يحرم عليهم الخبائث هي دالة على الأعيان، الأعيان الخبيثة محرمة، فبضم هذا إلى ذاك أفتى بالتحريم ولم يعتمد فقط على الرواية الصحيحة. وللحديث تتمة تأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.